في الاخر ورقه اللي هي 145 بس انا حبيت يعني اوضح. طبعا هو هيفهم الكلام ده الاخوه اللي هم يعني عندهم درايه اكثر بالاثر، لكن حبيت اوضحها بس في الاخر الصفحه 145 ان كان ورقه عندك. القول الثالث: يقتل ويؤخذ مال من بيت المال، يؤخذ مال من بيت المال، وهو قول احمد فرعون اسحاق، كذلك على ظاهر الحديث حديث البراء واخذ ماله او اخذ ماله. كتبت انا في روايه ابي الجهم عنه ومن طريق زيد بن ابي انيس. هنا حطيت بس وضوح او توضيح في روايه ابي الجهم عنه وفيها ضرب العنق، تمام، ومن طريق زيد بن ابي انيس وفيها واخذ مال، وهي غريبه من هذا الوجه، بس عشان يبقى في تفصيل في المسألة دي جاية ازاي، لان كده بقى في غموض بعض الشيء عن موضوع. ولو رجعت كم ده تجده في المسألة الحديثية، يعني بقول مات قبل جهم عنه وفيها ضرب العنق، دي الصحيحة. ومن رواية زيد ابن ابي انيسة مع كون اسنادها حسن اللي نقاتها بزيادة واخذ ماله، ودي لفظة غريبة من هذا الوجه. فهو ولذلك من طرق تخريج الحديث استغربتها مع صحة الايه مع حسن الاسناد، قال بها احمد واسحاق في القتل، ودي مش هتشق لنا اشكاليه على كل حال، لان جاءت الروايات الاخرى ان فيها وخمس ماله في حديث قره، يعني انه كده مات مرتدا واستحل المال من هذا جاء غنيمه لهذا الامر، لكن نحن حديثها لابد ان تبين لنعرف قوة القول. وعليها أيضا كما بقينا المسألة بالقول الأول على مغرب مسألة الوط هو الأصل، والقول الثالث على ما سبق من توجيه الحديث عليه، بس أنا حبيت أنبه على هذه الإضافة فقط لغير. أما مجلس اليوم إن شاء الله تعالى، المسألة الرابعة: قتل شارب الخمر في الرابعة، شارب مرة أولى ثانية ثالثة رابعة، حاله ايه؟ دي من الاحاديث اللي هي بتعد ان هي اكثر مما ذكر في حديث ابن مسعود اللي هو السيد الذاني، لا يقتل غيره بالروايات اللي احنا بنحررها دي. قتل شارب الخمر في الرابعه. طبعا مش محتاج فيها تفاصيل ولا زياده عمل، لان اكتفيت بما سبق ذكره ومدارسته في كتاب اختلاف الحديث الامام الشافعي رحمه الله كما هو عندك. قلت انظرها في جزء اختلاف الحديث من كتاب الام الامام الشافعي رحمه الله، الباب 44 من صفحه 97 الى صفحه 200، وانا حشيت عليه ببعض الاشياء وبعض الاضافات اللي انا ذكرت الخلاصه هنا. خلاصته: لا يقتل شارب الخمر في المرة الرابعة بالإجماع. الحد باق جلد تعزيل كما يقول أو ينزل فيه كما هو مقرر في مسألة التعزير من ولي الأمر، وأنهما أما أن يقتل فلا، وأنه منسوخ، يبقى الإجماع قضى بعدم القتل في المرة الرابعة، وأنه منسوخ، كان الأمر بالقتل أولا ثم نسخ. ركزوا معي في الكلام اللي جاي. قاله الشافعي، الترمذي، ابن عبار، ابن منذر وغيرهم، سبق هناك خلاف الحديث بالتعليق عليه. وأفاد ابن المنذر في الإشراف فائدة جميلة جدا. الفائدة دي حطيت عليها كم فائدة مهمة جدا في التأصيل العلمي، زي ما سبق إخواني أنه وقلت مرات أنه مسألة لا إنكار في مسائل الخلاف، هذه مسألة في يعني هنا بهذا أنا أبطلتها بس بشرط تعميمها، يبقى إبطال وتعميم هذه القاعدة على ما قالها ابن المنذر. دي قواعد مهمة جداً. الفقيه بدون علم الحديث والمأثور وقواعد الفقه أصول أهل السنة هو حاجة من اثنين، لا أعور لا أعرب، لا أعرب مش مستحيل هيكون بنفس القوة العلمية اللي عليها المحدث الفقيه. فهنا يقول ابن المنذر: من شذ فخالف فلا يعتد به. أظن ده حفظنا هذه القوانين: من شذ فخالف فلا يعتد به. هنا بقى بينكشف عوار المعاصر اللي بدع الفقه والعلم. ولذلك إخواني وأحبابي دائما أقول لإخواني: اقرأ من فوق وانت نازل من عند الكبار السادة اللي ورثوا العلم عن أسلافهم وهم السادة الكبار، وانت نازل مش هتلاقي حاجة عنده وانت نازل. نهيك عن المعاصر الذي ينكش ويلملم من هنا وهناك، فبيبقى غايته معاصر، غايته متأخر جدا، تجده ضعيف البنية. مثل حضراتكم وأنتم على درج العلم هكذا تجد القوة. ولذلك التجرؤ على هذه الكتب الكبيرة المصنفات العليا وهو لم ينبني بعد هو أعرج وأعور، ما يحطش باب، ما يحطش نفسه في باب مش قده، لسيما إذا ادعى أنه على طريق أهل السنة. بقول له ده ادعاء كاذب، هو يفسق يبدع على انه مبتدع معرفش ايه السنة والسلف، وهو اول المبتدعين في طريق السلفين. اذ بوب البخاري بابا نحفظه، باب العلم قبل القول والعمل. فين هو من دي؟ لا عنده حديث وعلل ورجال، ولا عنده اصول فقه، وبتغرى على كتب الاكابر. ده مسكين عنده شهوة، هيضيع أمام واحد منكم بنى نفسه. بقول له: أنت على أي أساس دخلت في المستنقع ده في الغابة دي؟ لا عندك حديث على الرجال وطبقات وإشي، ولا عندك أصول فقه مش يعني متقنها وفهمها، كيف يكون هذا الكلام؟ غير أنه يضر بنفسه وبمن اغتر به. هي دي المشكلة اللي احنا بنعاني منها اليوم. شوف ابن المنذر قال: من شذ فخالف فلا يعتد به. وعنه ابن الخطان الفاسي في الإجماع له. كده المسألة خلصت. إذن دي مش من المستثنيات أو المدرجة في الكلام بتاعنا. إيه وجه الفايدة بتاعت ابن المنذر من وجوه؟ احنا طبعا شبعنا من هذا الكلام الجيد. واحد: إبطال تعميم قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف. دي أنا قرأتها يعني من بعض ما يصدون الفترة في البلاد، ويتكلم وشاف نفسه هالة كبيرة، وهو مسألة اللحية، وجاب أقوال غريبة. حصلت على بعض إخواني الأحباب من الطلاب هنا، شيخ محمد غريب بارك الله فيه، أنا شمعت الكلام يعني غضبنا حبتين، ودندن حول مسألة لا إنكار في مسائل الخلاف، وجاب كلام غريب، وان مسألة على الاقوال عند السلفين، وانه مستحبة واشي امر غريب جدا، وجاب نقلات كده من زوايا اللي هي فروع الفقهية، امر عجيب مع ان النص فيها صريح واضح. اي نزاع هذا؟ فكان محتاج نبحث المسألة دي بحث بقى، مدام ناكش الجزئية دي نشوف اللي خالف على اي اساس، وادعى على اي اساس، ثم تراه يقول وان اللحية الطويلة دي ملهاش لازمة، ممكن بس مجرد نبتة، دي من الاشياء اللي اسأتنا اكتر، ويعظها للرسول، مع ان الحديث اللي عند الترمذي من وجه متروك ومع ذلك يعتبره ولم يخرجه ويحققه ونكحه، دي خيانة علمية وكذب وتزوير وخداع. فمن منكم عنده انها من يحرر هذه المسألة وشوف الكلام ده مبنى علي اساس، هذا كلام غريب على وداني. لكن على كل حال التزوير موجود اليوم، والله يعز من اعز دينا يغفر من خذل دينا. فالمقصود هنا ابطال تعميم هذه القاعدة، انتبه، بقول ابطال تعميم هذه القاعدة. ولقد ظهر لنا هذا جليا من خلال دراساتنا الفقه المقارن القائم على شقين: الشق الاول الدليل وتحقيق الدليل، وده الحمد لله ماشيين عليه، يعني ثبت العرش ثم انقش قبل ما نتكلم. وهنا بقى معرة الفقيه بدون اثر اللي بيقول العرج والايه والعور الجناحين ما عندهمش، يبقى مش يبقى فقيه ابدا، يبقى مقلد اعمى. يبقى الدليل وتحقيق الدليل والتعليل وتنقيح وتخريج كده هبقى فقيه محترم موزون. كلمتي واحدة مش هتغير، اللي هيمشي على نفس هذا الكوز هتجد الكلام قديما كحديثا، من كان في مصر كمن كان في اخر البلاد، لسانهم واحد وان اختلف السياق، انه شارب من نفس الكوز من نفس الكوب، تمام. والفرق بين الكوز والكوب هي الودن اللي بنمسك منه. ده اشارة سريعة. طب اثنين، يسر الله اتمام هذا الكتاب. اثنين، من المخالف وبأي شيء خالف؟ من شذ فخالف فليعتذر. من هو وبأي شيء خالف؟ رجعنا الى ثبت العرش ثم انخش، ودي بقى بتكشف كتير من عورات المعاصرين. اشوف في قول بلهم، قال بعضهم اذا في قول، ها، والاقوالنا نقول، ما نقول موجودة سعادة الباشا، نقول موجودة وردة، لكن ثبتت او لم تثبت هو ده الهم اللي احنا شغالين فيه. ايه سبب تأخير دخول المجلس؟ الشيء لاحق في صدري، وانا الان في المكتبة بحرر بعض الشيء، اضطريت اعيد ورقة مرة ثانية وبنبه عليها الان. ثلاثة، ليس كل من نقل عنه وخالف يعتد به ويعتبر. اخواني دي ثوابت، اللي عنده كده يجيب، ما يقولش ارى، ما يجيبش كلام المعاصر، ما يجيبش كلام متاخر جدا، اذا ده مسكين اردم عليه ما فيش منه رجل. دي من اجل فوائد النظر في الفقه العوالي العالي وانت نازل. تأصيل علم منهم رحمهم الله، ابن عبد البر ابن المنذر، هؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. دي المسألة الرابعة، اغلق عليها الستار. المسألة الخامسة، قتل الساحر. قتل الساحر في أحاديث جندب أو جندب، هتشكل بجندب الأزدي هكذا، جندب جندب البجلي. من هنا تمت الإعادة، اتضح ان في جندب جندب الخير وجندب البجلي، جاء من الطريقين. انتبه بقى، دي الواقع الواقع فيها بعض المعاصرين، تمام. جندب حد الساحر ضربة بالسيف، من جندب؟ الحديث هذا جاء من طريق مرفوعا، الترمذي اخرجه بالعزل، المذكور، الحاكم كذلك، الدارقطني، البيهقي، ابن عدي، كله من طريق ابو معاويه، هيكون هو الضرير، والبيان ده مني انا. واخرجه الطبراني في الكبير بالعزل، المذكور من طريق مروان ابن معاويه، هيكون الفزاري، ده مني انا. كلاهما عن اسماعيل بن مسلم المكي، عن الحسن، عن جندب، حطيت بين قوسين جندب الخير. قال قال رسول الله، وذكر الخبر، وده اسناده ضعيف، يبقى هنا من حديث جندب الخير اللي هو الازدي مش البجلي، ورفعه للرسول. انتبه من هذا الكلام، لان البعض دخل قال هو وكبر رجب وغيره انه مر مرفوعا وموقوفا هكذا، وعزاء الى او عز الى جندب ابن عبد البجلي، وما انتبهش لهذا الامر اللي انا ذكرته الان في 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 هذا الشيء. على فكره هذا يا مش عايز اخرج عن السياق، اسناد ضعيف لضعف اسماعيل ابن مسلم المكي، والحسن مدلس وعنعن. ذكر المزي في ترجمه الحسن في ترجمه الحسن البصري انه روي عن جندب البجلي انه روى اللي هو الحسن عن جندب البجلي, وله روايه عنه في الصحيحين. انتبه, له روايه عنه في الصحيحين. هذكر لك حالا. وانه روى عن جندب الخيل الازدي عند الترمذي فقط, ولذلك انفرد بالروايه له الترمذي من السته, والترمذي والمزي في التهذيب يقول ده جندب الخير حديث قتل الساحر, كأنه عرف بحديث قتل الساحر, ومع أنه لم يصرح بأنه مين, بأنه جندب الخير. أما مين اللي صرح؟ خلي بالك بقى, كل هؤلاء من طريق مسلم المكي الحسن. وأنه روى أيضا عن جندب الخيل الأزدي, ده في ترجمة الحسن. يبقى روى على الاثنين, البجلي وده في الصحيحين وغيرهما, وجندب الخير عند الترمذي فقط. حديث قتل الساحر كأنه عرف به, وهو بالفعل ما جاء إلا من طريق إسماعيل موسى المكي عن الحسن به. ونرى الحاكم صرح به, أي جندب الخير, هكذا في إسناد الحاكم في مستدركه, وكذا الدارقطني. يبقى صرح بأنه جندب الخير الحاكم والدارقطني, وكلهم خرجوا من طريق مين؟ إسماعيل ابن مسلم المكي. وعند ابن عدي والبيهقي وطبعا الترمذي جندب فقط بدون, لكن لما قال الترمذي المزي قال روى عنه الترمذي, وعزل الترمذي يعني اللي هو وصف الترمذي عن جندب انفرد له الترمذي من الستة بحديث قتل الساحر, دي افهاد الترمذي. طيب يبقى هيكون الحاكم صرح به, الدارقطني صرح به, وعلى كان مزي هيكون الترمذي خرجوا له بهذا السياق ايضا. ولذلك جعلني اقول انه عند ابن عدي وبخيل من نفس الطريق جندب فقط. طيب ايه الفايده هنا؟ وعند اذن يحمل المبهم على المفصل. حلو, مبهم اللي هو جندب هنا, اللي ما فصلوش جندب مين, الروايه الاخرى هتبين انه جندب الخير, لانه جاء من نفس طريق اسماعيل بن موسى مع الحسن به. ده عند الحاكم وعند الدارقطني, ما دام الطريق واحد وده القيد يبقى هو يكون جندب الخير. وجندب الخير الازدي قاتل الساحر مختلف في صحبته. ركز بقى, يقال ابن كعب ويقال ابن زهير, ذكره ابن حبان في ثقات التابعين, وعليه يكون من كبار ثقات التابعين. وقال ابو عبيد اللي هو القاسم ابن سلام قتل بصفين, قطعا ما فيش تابع يقتل بصفين في الواقع, هيكون كلهم صحابه. يبقى على هذا هيكون صحابي عند ابي عبيد. ده اللي قال هذا الكلام ابن حجر في التخريب, تمام. قلت بقى ان قول ابن عبيد, اسف, قول ابو عبيد بطر, قول ابو عبيد, قول ابو عبيد يؤيد القول بالصحبه. هو الان الحافظ ابن حجر قال انه اختلف في الصحبه, ابن حبان حطه في ثقات التابعين وعلى كده يكون من كبار التابعين, وابو عبيد قال اذا قلت بصفين عليه يكون صحابي. طيب قول ابو عبيدنا يؤيد القول بالصحبه والروايه كذلك, لكن لابد من قيد. ان صحت, وهي لم تصح من هذا الوقت, يبقى ان صحت الروايه قولا واحدا هو صحابي ويؤيد قول ابو عبيد. طب الروايه لم تصح, يبقى رجعنا في الايه, في محل النزاع, ده حطه كذا ودي حطه كذا, ولذلك الحافظ ابن حجر قال مختلف في صحبته. طيب اخرجه الطبراني من طريق محمد بن الحسن بن سيار قال حدثنا خالد العبد عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ايضا, حد السياق ضربتهم بالسيف، وده اسناده ثالث واهم لاجل خالد ابن عبد الرحمن العبد، ده متروك الحديث، كذبه الدارقطني ورماه بالوضع عمرو ابن علي الفلاس، وعليه فلا يعتبر من هذا الوجه، وذاك انا فرضته. واخرجه الدارقطني فريق تاني خالص بقى اهو، يبقى فريق كده ضعيف لم يثبت رفعه من هذا الوجه. الدارقطني بالعزو المذكور صفحة 147، ومن طريقه البيهقي في الكبرى بالعزو المذكور من طريق هشيم، أنبأنا خالد، هيكون الحذاء هنا كما ذكرت أسفل، عن أبي عثمان النهدي عن جندب البجلي، عثمان النهدي المخضرمين، عن جندب البجلي، ركز بقى، صرح بمين؟ بالبجلي. فالإشهاسة الاثنين مثبت صحبته بلا نزاع، والآخر مختلف في صحبته اللي هو جاء الرفع من طريقه، أنه قتل ساحرا كان عند الوليد بن عقبة، ثم قال أتأتون السحر وأنتم تبصرون، وهذا إسناد صحيح كما هو واضح. يبقى من هنا الصحيح موقوفا من فعل جندب البجلي أصحابه خالد الحذاء والوليد بن عقبة بن أبي معيط القرش الأموي، له صحبة وعاش إلى خلافة معاوية، انفرد بالرواية له أبو داود، وهو أخو عثمان بن عفان من أمه. والآية نص الآية فتأتون السحرة وأنتم تبصرون في الأنعام ثلاثة، والمراد أتحضرون السحرة وتقبلون، أو تحضرون السحرة وتقبلون وتصدقون به وأنتم تبصرون، يعني تعلمون أنه سحر بنص الكتاب، لأجل ذلك قتل، قتله البجلي. فينا رواية تأتي جميلة جدا فيها تحتاج تعليق، فيها فوائد حلوة قوي، عند البيهقي بالعزو المذكور من طريق بحر بن نصر، حدثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحر، اللي بنشوف بقى في الواقع بتاعنا ساحر ناس ملمومة عليه، وده مشهور في الغرب، كان بالعراق يلعب بين يديه ساحر، وكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقوم خارجا فيرتد إليه رأسه، سحر بيغمم به نظر الناظر، فقال الناس سبحان الله استغراب كم هو واقع، يحيي الموتى شيء غريب، ورآه رجل من صالح المهاجرين. مين بقى؟ الرواية بتوضح بعضها بعضا، هي بقى فنظر إليه ماشي، فلما كان من الغد اشتمل على سيفه، جاب سيفه، فذهب يلعب لعبه ذلك الرجل، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه، اخترط الرجل سيفه اللي هو الرجل من صالح الأنصار، اللي هو هيكون بقى بمفهوم الرواية على ما سبق وعلى ما يأتي في الباب هيكون جنده، فاخترط الرجل بسيفه فضرب عنقه، قتل مين؟ الساحر. فقال إن كان صادقا فقتل، فإن كان صادقا فليحيي نفسه، مدام بقى هو بقى بيحيي الموت يحيي نفسه بقى إن كان إله. وأمر به الوليد دينارا صاحب السجن، دينارا صاحب السجن، كان هذا اسم له، وكان رجلا صالحا، فسجنه فأعجبه نحو الرجل فقال الرجل السجان بعد ما امر بيسجنه، الرجل اللي هو السجان لقى يعني عجبه اللي فعله هذا الصحابي او هذا الرجل من صاحب اللي هو من صالح الانصار، فهربوا. فقال: افتستطيع ان تهرب؟ قال: نعم. قال: فاخرج، لا يسألني الله عنك ابدا. هربوا. شايف ما عملش حاجه غلط، الراجل ده فتان وبيلعب بيه الوليد بن عقبه. لكن الاسناد هذا ضعيف لاجل ابن لهيعه. وصفه ابن حجر في تقريبه بالصدوق، ركز بقى، ودي فايده لنا كطلبه علم خاصه والاخص طالب اثر رجال علل. فوصفه بالصدوق وقال: خلط بعد احتراق كتبه. قلت على كلام في رواية او في المقصور في احتراق كتب، الكلام ده اللي ما شاء البعض ابطلها البعض شكك فيه الى اخره، ما علينا. ورواية ابن لهيعة كان الحافظ بن حجر نصا في التخريب، ورواية ابن المبارك، رواية ابن المبارك وابن لهيعة وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. انتبه من كلمة أعدل، أعدل. وله في مسلم بعض شيء مقرون. نعم، قبلتني هذه الرواية وأنا عزتها، غابت عني الآن في موطن رواية خرج له مسلم فيها، وهي واحدة في الشواهد والمتابعات، وهي من طريق ابن وهب عنه عند مسلم وحطها في المتابعات، كأن مسلم لم يرتضيها إلا إذا وافق فيها ابن لهيعة غيره. وهنا تكون النكتة إن روايته أعدل متى؟ إذا وافقت غيره، يبقى كده جميل. كأن رواية العباد عنه ابن المبارك وابن وهب عنه مقبولة إذا وافقت، اما اذا انفرد وغايه تبقاش قاعده اضطراديه عن امراه العباد، لا صحيح، لا ليس صحيحا. ومن هنا كان كلام ابن حجر دقيق، اعدل. متى تكون اعدل وتقبل؟ اذا وافقت روايه الثقات، وده اللي سمعه مسلم في الروايه اللي اخرجها من طريق ابن وهب عنه، حطها في المتابعات ولم يحطها في اصوله، كانه بيقول من روايه ابن وهب عنه وافقت من هنا تقبل. أما إذا انفرد وليس له ما توثق به روايته وتعتبر وتعتمد، يبقى الأصل على ضعف ابن لهيعة. إيه الدليل على هذا الكلام؟ ودي بقى فايدة المذاكرة والميدان اللي ده بنقول عليه، انزل الميدان واشرب. فطبعا اللي ما عندوش ميدان نازله وعنده شهوة بقى بيشرح في البعث الحسيس، بيشرح معرفش في الفتح المغيث، الهنبقه ده انا ما اعرفهاش. انزل ميدان العملي واشرب من كوز الائمه عمليا، وادخل بقى فقه المقارن وشوف ايه اللي بينبني على هذا الماثور. غاب كما قلت، محتاج كشاف. الكشاف ده حديث رجال علل، اصول فقه انت شبعان منها، تقدر تتكلم وانت شجاع. غير كده بقى بتضر بنفسك وبغيرك. الفايدة هنا ايه؟ مسلم خرج له قليلا وفي المتابعات. البيهقي في الكبرى بالعدل المذكور، ودي ده قلت عندي بحش التقريب لان الذاكرة ممكن تنسى، بالعدل المذكور قال ابن لهيعة غير محتج به، غير محتج به قولا واحدا. طيب نيجي لابن حجر اللي كلامه في التقريب. ابن حجر صرح ابن حجر بضعفه في الفتح بالعدل المذكور ده، طبعة السلفية عندها هتلاقي في الكلام، او طبعة الريان هي خارجة على طبعة السلفية. وبالتلخيص وفي تلخيص الحديث له كذلك جزء 2 صفحة 225، وهو كما قال وكما قال البيهقي. دي الإفادة. طيب ابو الاسود ده اللي هو محمد ابن عبد الرحمن بن نوفل اللي هو المعروف بيتيم عروة، ده ثقة من الطبقة السادسة، ده تابعي صغير الطبقة السادسة. مات سنة 34. البضع من كم لكم؟
من 3 ل 9.
في الرنج ده روى له الجماعة. طيب كويس. معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه لأنه قلنا أنه هو في ليه أنا عايز أقول هذا الكلام اللي هو كان بالعراق. عشان أحد بالطبقة الأسود لأنه هو مات في خلافة معاوية. عايز نشوف معاوية مات سنة كام. معاوية أبو سفيان رضي الله عنه مات سنة 60، عمر 80 سنة تقريبا. خرج له البخاري وطبقة الأسود اللي هي الطبقة السادسة لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة، لقاء أحد من الصحابة، فهذه علة أخرى في الإسناد فانتبه. المناسبة هنا الأسود لم يبلغ أحد من الصحابة المطابقة السادسة. وهنا الوليد ابن عقبة، يبقى الكلام في الوليد ابن عقبة لأنه عمر رواية لخلافة معاوية. أدي وجه التداخل مني في هذا الكلام، أشوف الوليد ابن عقبة مات سنة كام والأسود مات سنة كام. فطبعا حجبها بقرينة اللي هو معاوية ابن أبي سفيان وتعمر في خلافته، وعمر ومعاوية مات سنة كام عشان أستنبط منه حال الوليد ينعمر حتى خلافة معاوية وكان في وقته معاوية. فهنا الأسود لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة قوله ابن عقبة، فهذه علة أخرى في الإسناد فانتبه. وعند الحاكم في المستدرك بالعزل المذكور من طريق أبي حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الأنصاري حدثنا أشعث بن عبد الملك عن الحسن أن أميرا من أمراء الكوفة، ركز بقى اللي هو هيكون أمير أمراء الكوفة اللي هو مين؟ الوليد بن عقبة. ده الروايات بيفسر بعضها بعضا. دعا ساحرا يلعب بين يديه، بين يدي الناس يفرق الناس عليه، والوليد قاعد بيتفرج عليه ودعا الناس في محفل في ساحة، فبلغ جندب، هيبقى هنا جندب ابن عبد البجلي، فأقبل بسيفه كما سبقت الرواية واشتمل عليه، فلما رآه ضربه بسيفه فتفرق الناس عنه، مشوا. قتل الشر في وجود مين؟ في وجود الأمير، في وجود الأمير. يبقى هنا ركز بقى في اللي جاي. فقال أيها الناس لم تراعوا، ما تخافوش، إنما أردت الساحر، أنا لنا خارج عاولات أمور، ولنا بلطغي، ولنا بكفر، ولنا مش عامل هم الولي الأمر. الحرامية بقى بيجيبوا دي ويقول أهو كلمة حق عند سلطان جائر، ها؟ كلمة حق عند سلطان ظالم عاص، على كلمة بعض المخازير بيقول عنده رأي بتقول إلا أن تروا معصية بواحا، ده مزور كذاب مخادع تمام، وتلعب على الزعانف اللي تحت منه والطلاب العور، واقتنعوا بكلام الرجل بقى اللي هو غايته ان قرأ انه قاعد يدرس مع نفسه كده 3 أو 6 سنين بقى من فقهاء الأمة وأعلى واحد في مدى الهنبقى الكذبة اللي بتحصل دي. ما علينا. فقال لم تراعوا، إنما أردت الساحر فأخذه الأمير فحبسه. الرواية تلك، انت كده قتلته، وفي حضرتي انت افتقدت علي وقتلته ليه؟ ومين قال لك قتله؟ القتل ده مني انا مش منك انت. ركز بقى، تنفيذ الحد يبقى العوام الناس اللي شافوا يقتلوا. سمعتهم بعض المخازير اللي هم تربوا بايسيلف مع النفس، يقول لك في قول بيقول، يبقى ده افتقدت على الحق ولي الامر مرد الحكم وليه والتبع اليه وعليه. ده لسه جاي اوضح من هذا. فاخذه الامير فحبسه، فبلغ ذلك سلمان، ادي قضيه اخرى، سلمان الفارسي، فقال بئس ما صنع الاثنين، حمل التبع للامير وجلد. ركز بقى، لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام يؤتم به يدعو ساحرا يلحظ بين يديه. عاتب مين؟ عاتب الأمير اللي هو الوليد ابن عقبة الأموي اللي أخو عثمان من أمه. ما كان ينبغي لك أنك تكون صاحب فتنة وأنت رجل قيادي في مكان وانت اللي بتوزوا الامور وبتحافظ على امن البلاد، ما يصلح ان تعمل هذا العبث. تمام، ادي واحد. ولا ينبغي لهذا ان يعاتب اميره بالسيف، ها ادي ضرر علميه، ان ولا ينبغي لهذا ان يعاتب اميره بالسيف، لكن هو جندب قال يا اخواننا ما تخافوش، انا جيت لقتل الساحر مالي والامير، لا انا بلطجي ولا انا خارج على الامير ولا انا بزيد فساد في الارض ولا اشي، لكن حكم رايته اطبقه. طبعا هو اخطا، وده اللي قاله سلمان الفارسي، لا ينبغي لهذا ان يكون كذا، ولا ينبغي لهذا اللي هو من الرعيه ان يفعل هذا، خطا الاثنين. ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف، أميره غلط يبقى خليك مهذب معاه، هو يتحمل غلطته، في دعوة بقولها، في توجيه بقوله، في إرشاد بقوله، إذا سنح لي ما فيش يبقى خلاص العهد عليه وبيشيلها. أدي نقطة جميلة جدا. وهذا إسناد ظاهره الصحة، قلت ظاهره، انتبه، محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ثقة، شيخ أشعث بن عبد الملك الحمراني ثقة، والحسن البصري رجل محترم، اللي إن عيب عليه التدليس والإرسال. تعالوا نشوف الحسن ما سنة كام؟ 110 هجرية، لكن عمر عن 90 تقريبا، مات عن 90 سنة. الحسن روى له الجماعة، الفارق بين 110 و90 20 سنة عمر وقت إذن. ممكن جندب بن عبد الله البجلي مات سنة 60 تقريبا، ده الفارق. سلمان الفارسي مات 34 عمر إلى 80، يبقى عن 80 سنة مات، يبقى تقريبا على الصحيح عمر إلى 80. بعض الأقوال قالت انه من بعد 103 ولا يصح، واذا قلت هذا على الصحيح ان شاء الله، اما 103 لا يصح. الفارق 46 سنة، الحسن وقت اذ 20 سنة. طيب، وعليه فامكان اللقاء موجود، امكان اللقاء موجود، هنحتاج دي بعدين ان شاء الله لاحقا، ولكن الحسن يدلس ويرسل، دي بقى المشكلة. يبقى هنمشي الإسناد بإمكان اللقاء ما لم يكن مدلسا ولا مرسلا. دي النقطة المهمة. يبقى لا يقبل من خبره إلا ما صرح فيه بالسماع. وإن جاءت رواية خرجها البخاري أو مسلم من طريق المدلس يبقى محمول عنده على السماع في الإسناد المذكور كما يأتي قرينته أو دليل الآن إن شاء الله. دي أسس وثوابت ربما لم تسمعها إلا من شخص في علل يفهم العلل والضوابط. لكن شغل بقى يدخل وروا فلان وخرج وحسن وإيش والأسانيد دي اللي احنا شايفوه للأسف في المجتمع بالشهوة العلمية اللي هي الضعيفة. تمام. فهنا انتبه لهذا. وهذه صفة تعكر صفو الاتصال بالعنعنة ممن هذا حاله. فانتبه. طيب تعال بقى اقلب الصفحة اللي هي 148 على 1 بصوتك الآن. قال أبو حاتم الرازي: لم يصح للحسن سماع من جندب بن عبد الله. حلو، لم يصح. احنا قلنا بإمكان اللقاء موجود. قلت أخرج له البخاري حديثا الحسن عن جندب بالرقم المذكور في كتاب الأنبياء في خبر بني إسرائيل. لو تكتب بقى نقول كده كتاب الأنبياء في باب الخبر عن بني إسرائيل بحثي بالرقم ده في البخاري 3463. لفظه: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رق الدم حتى مات الأخ الخبر. ده الايه؟ ده المد. ايه المقصود منه في عند البخاري وفيه عن الحسن في الإسناد؟ قال: حدثنا جند ابن عبد الله. هكذا دي المقطع. ايضا عند مسلم نفس المد. وفيه قال الحسن: اي والله لقد حدثني بهذا الحديث خاصه. خرجه البخاري ومسلم بهذا الحديث. ادي اللطيفه والنكته. بقول له: اخواني لهم عنايه بعلم الحديث والرجال، انتبه من هذه الدقائق في غايه الاهميه ولا تستعجل. وده الاخرني عن المجلس. قال الحسن: اي والله لقد حدثني بهذا الحديث. اذن هيكون ده بقرينة اذكرها لك الان. جندب عن رسول الله في هذا المسجد. ما فيش بعد كده بقى هقول الحسن الله اكبر كذاب، مستحيل. هو ارفع من هذا، رحم الله ورضي الله عنه، فهو من الزهاد المعروفين. عند مسلم: وفيه عن الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البغلي. يمكن في جندب تاني غير بقى الاثنين دول؟ لا، ده البغلي في هذا المسجد. ايه اللي انا عايز اقوله بقى؟ قلت: وقوله هذا الحديث يعني بعينه. ايه القرينة حبايبي؟ القرينة حديث العقيقة اللي خرجه مسلم عن البخاري عن حسن عنه فقط. لأجل ذلك قال انه اللي صرح فيه بالسماع ونقبله على راسنا. البخاري في شرطه اللي بيسمع مرة يبقى يسمع الكل. لكن كلامه جميل: ما لم يكن مدلسا ولا مرسلا. فإن عن يحتاج منه تضيع بالسماع. تمام. يبقى دي القرينة. يبقى هنقول بهذا الحديث كما رفعت مسلم بعين، يبقى ده هيكون نظيره حديث العقيق. فيكون السماع مقيدا بهذا الحديث بعينه. ذلك لأن الحسن يدلس ويرسل، فما صرح فيه بالسماع فهو المطلوب، وما عنعنه غير مقبول. وبهذا يقرب بين قول أبي حاتم الرازي والبخاري ومسلم، لا سيما على إثر ما ذكرته. دي اللطيفة اللي أنا أردت أظهرها لحضراتكم. طيب نكمل بقى، نرجع للأصل. خلاصة الكلام أنه لا يصح فيه المرفوع، لا يصح فيه المرفوع من طريق جندب الخير إن صحت صحبته، إن صحت صحبته ومختلف صحبته، إن صحت وصح القول بذلك محتاج بقى مزيد بحث. الحافظ قال مختلف في صحبته، نشوف بقى ونحرر صحة ولا ما صحت. جاءت الروايات بإسناد صحيح تثبت الاتصال والسماع، يبقى كده الأمر فيها منهي. إذا لم تأتي الرواية ما تثبت في ذلك، نبقى لقوال المؤرخين ولا إما أبو عبيد وغيره من الأئمة، ونشوف النظر بالاثنين وجهة نظر كل واحد إيه، وندي فيها بحث. ومن غير شك صح الموقوف عن جندب البجر وأصحابه قطعا. يبقى من هنا هنقول الآن أنه صحيح موقوفا، وأظن حد القتل ما أنكره سلمان، لكن عاب عليه أن يكون افتئات على الأمير وولي أمر. وكما سيأتي لاحقا عن نقل حفظ بن حجر وعند البخاري عمر، والرواية أنا جبتها الآن من قصة حفصة ودخل ابن عمر وعثمان، قصة كده أذكرك الآن إن شاء الله أيضا. وعليه فلا يعتلان، فلا يعتلان مع اللي في الصحيح بالموقوف في مثل هذا إن صح المرفوع، أما إذا كان ضعيفا فهيعضده الموقوف من هذا الوجه إذ جاء من طريق آخر. وإن كان من طريق جندب الأزدي أو الخير وصح يبقى ده الغاية، إن كان ضعيفا يشهد له في متنه اللي هو الموقوف عن جندب أو جندب البجلي، لأنه هنا لا مجال لذلك فيه في هذا الحال، لا مجال للرأي فيه كما هو ظاهر. قال الترمذي بعد تضعيف المرفوع بإسماعيل المكي والصحيح عن جندب موقوف، ماشي. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي، عرفنا كده جندب وسلمان واضح وعمر خليفة راشد كما سيأتي، وطبعا موجود عمر وحفصة كما ده بس إشارة إلى قول من أصحاب النبي وغيرهم، وهو قول مالك. وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا. هنذكر هذا في التحقيق. في صحيح البخاري، في صحيح البخاري من كتاب الطب باب السحر، وخرج بإسناده حديث عائشة رضي الله عنها قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بينكرها المعتزلة والأباطيل هؤلاء من الفرق الضالة، تمام. ودندن على هذا الكلام بعض الصوفية والأثقال تضالة تذكر يسحر النبي كل شيء بالعقل، لكن على كل حال صحيح لا شك، والشك في عقل من يقول بغير هذا في ضمور يحتاج يعالجه قبل ما يتكلم. قال ابن حجر في الفتح بالعزل المذكور واستدل بهذا الحديث، الحديث عائشة في سحر النبي، على أن الساحر لا يقتل، لأن طبعا النبي ما قتلش أو ما أمرش بقتل لبيد بن الأعصم. ليه؟ الكلام جاي وفيها فوائد جميلة ذكرتها من كلام الحافظ ممن وممن نقل عنهم. إذا كان له عهد، دي هنفهمها بعدين. وأما ما أخرجه الترمذي من حديث جندب رفعه قال حد السحر ضربة بالسيف ففي سنده ضعف، لا بل هو ضعيف لأجل من طريق لأنه من طريق إسماعيل المكي وضعيف. فلو ثبت، شو بقى أصول فقه، فلو ثبت، لو ثبت يبقى الأصل إيه؟ عدم الاعتداد بغير الثابت. تأصيل علمي، تأصيل علمي. مش بقول في الرواية وحكم عنده رأي بتقول شغل الهبل والعبط ده والخبل ده غير مقبول في الناحية العلمية أبدا. أدي كلام إما المزور المخادع هيبطر دي، واللاعب بيسمع فقط بيقلد تقليد أعمى بالشو الإعلامي أو الشو الشهاداتي ياخد ويسلم. أما الطالب أمثالكم عار عليه أن يقلد أمثال هؤلاء أو أن يتبعهم أبدا. فالطالب يتبع ولا يقلد، وإلا فهو عار وعوار. فلو ثبت لخص منه من له عهد. ليه؟ يأتي الكلام فيه. وتقدم في الجزية كامل ابن حجر، وتقدم في الجزية من رواية بجالة، وده بجالة التميم العنبري، ده ثقة من الثانية من رجال البخاري، قال الحافظ وتقدم في الجزية من رواية بجالة اللي هو من بجالة اللي هو التميم العنبري، ده من الثقات الطبقة الثانية من رجال البخاري طبعا اللي هي من كبار التابعين، من رجال البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. شوف بقى الكلام فيه، أن عمر كتب إليهم أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، أن اقتلوا، وعمر خليفة راشد، وعمر خليفة راشد مهمة جدا في بناء الحكم. وزاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار في روايته عن بجالة، فقتلنا ثلاث سواحر. يوم الحافظ يقول أخرج البخاري وأصل هذا الحديث دون قصة قتل السواحر، مع أنه ملهاش أثر كتير يعني، لأنه لكن أراد بعلم الخبر، والعلم يقول لك اللي وارد قال اقتله، وبالفعل نقول بقى قتل ثلاثة اثنين أربعة خمسة مش هضر، نفذوا أمر مين؟ عمر بقتل كل ساحر وساحرة. فلما يقول قتل ثلاث سواحر قيل بالثلاث، قال البخاري أخرج الخبر أصله بهذا السياق. زيادة فقتلنا ثلاث سواحر هي مش علة، وما قدرش أقول تأكيد بالثلاثة، زي ما أقول ثلاثة أقول أربعة أقول خمسة أقول عشرة، أطلق لهم الحكم اقتلوا كل ساحر وساحرة. طيب اللي بعده، قال ابن بطال لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك والزهري إلا أن يقتل بسحره فيقتل. جابوا الكلام ده منين؟ وهو قول أبا حنيفة والشافعي، ما زال الكلام عن حافظ ابن حجر بن بطال وقول أبا حنيفة والشافعي. وعن مالك إن أدخل بسحره ضررا، والشعب أهو، إن أدخل بسحره ضررا على مسلم لم يعاهد عليه، اللي هو المعاهد يعني، نقض العهد بذلك فيحل قتله. المفروض هو عاهد إن يحافظ على أمن البلاد والعباد. طيب وإنما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن الأعصم لأنه كان لا ينتقم لنفسه، أدي واحد، ولأنه خشي، ده التعليل، ولأنه خشي إذا قتله أن تثور بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفائه من الأنصار. انتبه لهذه الفوائد، وهو من نمط، هنا بقى الإمام خرج المسألة بنظرها، وهو من نمط مرعاه من ترك قتل المنافقين. دي ضرر علمية أصولية في غاية الأهمية. يبقى أعمل هنا القواعد وأعمل الأشباه والنظائر وأعمل المصالح والمفاسد، مش يبقى من الكلام ده إلا عقول نيرة مبنية على الحديث والرجال والعلم ومبنية على أصول فقه محترم. بغير كده يبقى روح صلى عقل وبعدين يفهم الكلام. سواء كان لبيد يهوديا أو منافقا على ما مضى من الاختلاف فيه. ده الحافظ بيقول ففتحت مع قفتين عشان أقرب المسافة، قلت نص رواية البخاري بالرقم المذكور في الباب المشار إليه قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق، يبقى عرفه إيه؟ يهوديا دي مبدئيا. قال ابن حجر وعند مالك أن حكم الساحر حكم الزنديق فلا تقبل توبته، انتبه من هذا، ويقتل حدا إذا ثبت عليه ذلك. وبه قال أحمد، انتبه إذا ثبت عليه ذلك، وبه قال أحمد وقال الشافعي لا يقتل إلا إن اعترف أنه قتل بسحره فيقتل به، فإن اعترف أن سحره قد يقتل وقد لا يقتل، يبقى هنا إيه؟ القد هنا تعني إيه؟ احسن، وما دام يبقى في احتمال يبقى الحد يضرب الايه؟
الشبهه.
احسن، شوف كلام ثلاث العلماء مليان اصول ومليان قواعد مش يفهمها الا اللي متربي على الجناحين ونشا وكبروا، ولا هيبقى اعور واعرق مش هيفهم الكلام ده ابدا. فهنا يقول فإن اعترف أنه سحره أن سحره قد يقتل وقد لا يقتل، وأنه سحره وأنه مات لم يجب عليه القصاص، ووجبت الدية في ماله لا على عاقلته. ثم يقول ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة. يقول وادعى أبو بكر الرازي في الأحكام له أن الشافعي تفرد بقوله إن الساحر يقتل قصاصا إذا اعترف أنه قتله بسحره، والله أعلم. قال النووي الكلام الحافظ إن كان في السحر قول أو فعل يقتضي الكفر كفر الساحر أو كفر الساحر، ويقتل وتقبل توبته على خلاف ما سبق إذا تاب، ها إذا تاب عندنا طبعا بنص القرآن وحديث الرسول، تمام. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى آخر. وإذا لم يكن في سحره ما يقتضي الكفر عذر واستتيب، هيرجع الأمر لمين؟ مين اللي هيستتيبه؟
ولي الأمر.
شفت قد ايه في ضرر من كلام الأئمة مع إضمارها وغموضها مش هبان إلا الاثنين. بأكرر صاحب الأصول المضبوطة وصاحب أصول الحديث برجالي وعلالي. انتهى عن الحافظ ابن حجر في إضافة خلفية برضو جميلة جدا. شوف لسعدان ابن نصر حلو ايه، يا ريت لو حد يشوف لسعدان ابن نصر عشان نشوف الإسناد ده. البياقي في الكبرى من طريق سعدان ابن نصر حدثنا أبو معاوية هيبقى الضرير عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما سحرتها جارية لها. انتبه من القصة وشوف أطرافها بقى على كلمة الترمذي السابق. فأقرت بالسحر، عشان تعرف كلام الإمام ما بيجيش كده، ها ده البيهقي وجاب للشافعي كلام بعض ذكرته. الشافعي ما جابش كلام كده من تلقاء نفسه أو أي حاجة في أي حاجة، تمام. فسحرتها جارية لها فأقرت بالسحر وأخرجته فقتلتها حفصة، فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه في خلافة عثمان فغضب. شو بقى الكلام الغضب ده على القتل ولا الغضب هنا على افتئات حق عثمان هو ولي الامر؟ ايه انت مش معايا ولا ايه؟
حضرتك يا شيخ
كلام واضح؟
اه يا دكتور.
ده سؤال بتحاور معقول هنا. الغضب من عثمان على افتئات عليه كولي امر ولا على القتل؟
ننتظر الروايه بقى.
ننتظر الروايه دي كلام جدا مهم. هو بقى بنظر للكلام اما السابق بانه ما جاش من فراغ يقبل او يقبل توجيه النظر ده شيء تاني في التحقيق. فاتاه ابن عمر، ادي فرع تاني، يبقى عندي عمر وعثمان جندب سلمان حفصة رحمه الله الترمذي. فغضب فأتاه ابن عمر رضي الله عنه فقال جاريتها سحرتها أقرت بالسحر. هذه الجزئية وأخرجت ده سحرتها واعترفت وراحت جابت السحر. يبقى ده فيه تأكيد حقيقة السحر، والعمل اللي بتعمل مكتوب او معمول انه بتعاون مع جن، والمجرم الساحر بيرميه في مكان مبهم يبقى مشكلة بقى. لأجل ذلك خطر الساحر في الدين والمجتمع والأمة. من هو ان شاء الله موثق بس تعالى تأكد انه مش الست.
هو صدوق اظن الذهبي
يا اخواننا اللي هو يستطيع بس يخبرنا بسرعه حال سعدان عشان نحكم على الاستاذ واحنا ماشيين. ما كانش نرجوه ان شاء الله المجلس القادم، ده اللي انا وضعته ايضا سبب تاخير دخول المجلس. وذاك صدق عليه يحرر. فقال اللي هو ابن عمر لعثمان جاريتها سحرتها واقرت بالسحر واخرجت السحر. قال فكف عثمان رضي الله عنه، ما اتكلمش، ما بينش هو اقبال ليه. وضحه بقى ابن عمر قال وكأنه انما كان غضبه لقتلها اياها بغير امره. ها، وكأنه انما كان غضبه لقتلها اياها بغير امره. حق الامام، حق ولي الامر، هو اللي يقتل ولا ما يقتلش، هو اللي يعذر وهو اللي يقول للايه التي تاتي بعده. تمام. يبقى ادي اللطيفه، يبقى غضب انك قد حصل افتئات على حق السلطان، حق ولي الامر، الحدود بايده، عجل بها له ما له عند ربه، لم يعجل بها له ما عليه عند ربه. خلاص، يبقى هنا لا الخروج عليه ولا الافتئات عليه ولا منازعة حقه، فالله سائل الجميع. فالخارج على ولي الأمر بأنه ما بنفذش الحدود هو يتحملها من ربه، لكن لا يزيغ لك هذا أو لا يسوغ لك هذا أن تخرج عليه وأن تكفره وأن تفتئت على حقه. هذا فكر الخوارج والمعتزلة من رؤوس الفرق الضالة. تمام. قال الشافعي، ده كلام بهاقي نقلا عنه، قال الشافعي رحمه الله وامر عمر رضي الله عنه ان تقتل السحار. امر عمر هو ده الشافعي كما سبق طبعا في الروايه، والله اعلم ان كان السحر شركا. وكذلك امر حفصه رضي الله عنها، ده اللي خده الشافعي واللي كمل قاله الشافعي رحمه الله. نرجع لاصل
الحكم، قال عن الصدوق والتوثيق من قال الثقه.
اه،
الزبد نقل كلام ابو حاتم في تاريخ الاسناد.
طيب، يبقى هو اخواني كده الان هو اسناده حسن على اقل تقدير. تمام. وده اللي اعتمدوا الذهبي عن أبي حاتم. يبقى ده كده الرواية واضحة وجميلة وفيها فوائد عقدية جدا ممتازة وفوائد فقهية وتأصيلية 10/10. نرجع للأصل، التحقيق بقى في المسألة. أن الساحر يقتل لظاهر حديث جندب على ما سبق ذكره، ويؤيده ما صح عن عمر رضي الله عنه وعن الجميع من أصحاب رسول الله. هذا أولا. تمام. يبقى هنقول بقى وفي الباب هنقول عثمان الكلام في ضامر، لكن بيانه مين؟ ابن عمر، كأنه إنما غضب لتصرف حفصة بدون الرجوع إليه. يبقى هنقول عمر، وما تفرب عندك حفصة وعندك ابن عمر وعندك عثمان وجندب، ها؟ يبقى كل ده على كلام نحط كده على الحاشية وأطراف. القصة فيها حفصة ابن عمر عثمان سلمان جندب أدي أصحاب رحمه الله الترمذي لما قال من أصحاب الرسول يا جماعة. وثانيا قول ابن حجر وما نقل عنهم فيه فوائد، منها كما ذكرته حفظ ابن حجر الضرر اللي ذكره الحفظ ابن حجر في ثنايا كلام الأصول هذه، أن المعاهد على ما عاهد عليه وهو الخضوع لضوابط أمن البلد المعاهد أو المستأمن، ما جيش يفسد في البلد، يبقى إن عاهد على أنه يدخل يلتزم بقوانين وأسس البلد، فإن أخلى وفعل ما فعل يقتل والحالة هذه. اثنين، في عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم لبيد الذي سحره، أعمل هنا حكم رد الأذى حيال شخصه، والحيال هنا عن اتجاه والقبالة، وحيال صفاته. يبقى أنت لما تكون مسؤول في مكان يبقى بيأذيك بصفتك في المكان دي كبيرة، أو أن أنت تقول لشخصك واحد قبلك في الشارع وشاتمك هانك إلى آخره، لكن لما تكون قائد ورائد في مكان وتوجه ليك الكلام مش كويس أو تعد عليك، يبقى هان كل المؤسسة، وعندئذ هنا لا حكم وهنا لها إيه؟ حكم. واضح؟ قد تتنازل باتهامك أو بزعلك أو بغضبك لشخصك، ولا تتنازل بسبب عموم الإيه؟ البلوى أو عموم الضرر على المؤسسة التي تقودها، لأن تراش أهند فيها يبقى عن كل الإيه؟ كل المؤسسة. ده فقه. فلما كانت المسألة في شخصه صلى الله عليه وسلم لم ينتقم له بخلاف الأخرى، وبهذا أعمل باب المصلحة والمفسدة جلبا وضرئا، وهذا باب واسع تذل فيه الأقدام والأفهام، فيجب فيه الهدوء وفقه والاستعانة برب الأنام. يعني الأنام اللي هو جميع من على الأرض من الخلق، وقد يشمل الجن، وغلبت في الدلالة على البشر. يبقى هنا لما يقول الحافظ ابن حجر كان لا ينتقم لنفسه، لأنه يبقى لنفسه رقم واحد، ولأنه خشى إذا قتله أن تثور بذلك فتنة بين المسلمين وهو مسؤول، يبقى لا يقبلها ويعديها، مش يأمر بالقتل. والمنافق ده اللي رماه الحافظ ابن حجر، وقلت ذلك بعده في المسألة اللي بعد كده، أعمل الشبيه والنظير في بناء الحكم الشرعي، مهم جدا، وده على القاعدة المعروفة عند جماهير اللي إما حكم الشيء حكم نظيره في الشرع سواء. انتبه، دي قواعد مهمة جدا مستنبطة من كلام الحافظ ومن معه. أربعة، فيه إثبات التوبة، ما قلش ما فيش توبة، لا، فيه إثبات التوبة لعموم الآيات والأخبار الصحيحة في الباب، إلا أن يشرك به ويموت على ذلك، وده الشرط. خمسة، فيه إثبات الاستتابة، ها الاستتابة، هذا الكلام كلام الأئمة، لإظهار العمد من الخطأ من الجهل، أدي وجه الاستتابة، عامد متعمد وعارف وعمل إيه، أو أن يكون مخطئ أو أن يكون جاهل عشان تدي الحكم، لأن المستتاب له لكل زمن هذا حكمه. وباهي كل الحكم. ستة فيه درء الحدود بالشبهات قد وقد. سبعة فيه التفرقة بين ساحر عمة البلوى بسحره فأضر بالبلاد والعباد وبين غيره ممن دون ذلك لقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أدي واحد أو يصلبوا اثنين أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثلاثة أو ينفوا من الأرض أربعة. مرد الأمور دي إلى مين؟ أحسنت. بناء على إيه؟
بحسب ما يراه الأمر عن المصلحة والمفسدة.
أحسنت بارك الله فيك. المصلحة والمفسدة بعد النظر دي اللي تربى من شيوخنا بقى رحمهم الله. بعد النظر في قلب المصلحة وبعد النظر في درء المفسدة لشخصك لحق ولمؤسستك التي تديرها لا حق. معايا ولا
شيخ ولا حتى اعتذرت له
و... يا اخوانا اللي مشغل البتاع بتاعه ده لو سمحت اقفله يا عم الشيخ محمد لما افصل عنه.
انا كنت لسه في نفس الغيبوبه الصراحه.
لا اله الا الله. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل
ان
الا الذين تابوا آسف. ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا ما بلغش الأمر السلطان وبعد ذلك تابوا رجعوا الأمر خلاص نسيب المسطور مسطور والله عفو غفور. كده انتهت المسألة الرابعة والمسألة الخامسة في قتل الساحر وقتل شرب الخمر في الرابعة والحديث بقية إن شاء الله.